الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذا بفضل الله ورحمته وحوله وطوله ومنته الجزء الرابع من طليعة الرد على الحلبي. فما زال الحلبي يكشف للناس يوما بعد يوم عن مكنون ضميره وحقيقة أخلاقه، وها هو يتردى في هوة سحيقة من التأثم الشرعي والتردي الأخلاقي، تبدو فيها سوءات أخلاقه منهتكة بلا ساتر ولا حجاب. إن الرجل يدفعه اللدد في الخصومة والمراء في المجادلة وحب الفلج بالباطل إلى الكذب الأبلق، بل وإلى القسم عليه، وكل ذلك استبقاء على البقية الباقية من التشيخ على الأتباع الأغرار والحمقى من الأغمار. ها هو الحلبي يكذب ويحلف على الكذب لا يبالي. وما كنت أتوهم فضلا عن الظن فضلا عن اليقين أن يكون طالب علم بهذا الخلق الدنيء والمحل الوبيء، وهو فوق ذلك يجمع الأوباش والسفلة من كل حاقد وحاسد ومعاند وجاحد في منتداه الذي هو بيته، ليفسقوا فيه بكل لفظ شنيع ومعنى فظيع، ويعمى عن كونه منشئ المنتدى والمنفق عليه والمشرف العام على جميع ما فيه، ويدعي مع هذا كله أنه لا يتحمل مسؤولية ما يكتب فيه من مشاركات وردود. وادعاؤه هذا أبلغ دليل على جهله وحماقته أو على مخاتلته وخديعته. وأنصح الحلبية إبقاء على دينه أن يسأل العلماء الكبار هذا السؤال. رجل أنشأ على الشبكة العنكبوتية منتدى من غير ضرورة دافعة ولا إكراه ملجئ، باختياره ومحض إرادته، وهو ينفق عليه من ماله ويشرف عليه إشرافا عاما، ويملك أن يضيف من يريد وأن يحجب من يريد، ويملك أن يتبرأ في أي وقت أحب من ذلك المنتدى حتى يصير كأن لم يكن، وقد أباح مع ذلك منتداه باختياره وإرادته لمن يغتاب ويكذب ويبهت ويدلس وينم ويتتبع عورات المسلمين ويسعى لتمزيق أواصر المحبة بينهم ويرميهم بما ليس فيهم من الفسق تارة والكفر تارة والغلو تارات إلى غير ذلك من المخالفات الشرعية والأخلاقية. والسؤال: هل هذا الرجل مسؤول عما في منتداه أو ليس بمسؤول؟ سل هذا السؤال يا حلبي أهل العلم الكبار، ولا تكن من الجاهلين المستكبرين. وقد يقول قائل إن الحلبي لم تقم عليه الحجة بما يدور من أحداث وبما تسفر عن وجهه الأيام والليالي، وقائل هذا إما جاهل بحقيقة الأمر فهو يقضي بجهله، وإما مخادع بهات يقضي بخداعه وبهته. لقد أقيمت الحجة عليه في منتداه وعلم بها، لأن المشاركة التي كتبت كانت موجهة إليه، وقد قام هو نفسه بالتعليق عليها. وأغلب الظن أن المشاركة حذفت بعد هذا، وهذا من إقامة الرجل ومن معه على الخيانة والمخادعة، وهو دليل قاطع على أن المسألة لدى الحلبي وربعه ليست مسألة شرعية ولا علمية، وإنما هي عركة في سوق من أسواق عمان، والغلبة فيها للمخادع المخاتل طويل اللسان قليل الأدب. وهذا بعض تفصيل لذلك. في اليوم 24 من شهر يناير من هذه السنة، في الساعة 8:57 مساء، كتب عضو جديد معرفه جليبيب الأثري كتب أولى مشاركاته في منتدى الضرار الحلبي بعنوان أصلحوا بينهم ولا تفتنوهم، وجه الكلام في تلك المشاركة مباشرة بعد البسملة إلى الحلبي، ومما قال: قمت بتتبع أحداث الموضوع من مصدرها محترما بل ومدققا في الترتيب الزمني أشد التدقيق، فوجدت عجبا وظلما ونزغ شيطان في مواطن الشبه. ثم قال: إن منهجنا الإسلام، وعلينا ألا نسمح بنشر ما يخالف مذهبنا من دارنا بأموالنا، لأنك أنت، يريد الحلبية، من يدفع فاتورة الموقع شهرية، ولذلك تجد رسلان ينتهرك في البداية في أول مقال له نهرا خفيفا على تركك مسؤولية مراقبة ما ينشر كما هو معهود في المكتبات والمؤسسات. وهل يعقل أن تنشر مؤسسة ما منشورا دون تحملها المسؤولية؟ لا، في ديننا لا، في قوانينهم ربما نعم. بالإضافة، إن كتابة مقولة الموقع لا يتحمل مسؤولية ما ينشر لا يرفع عنكم المسؤولية أمام الله. ومن هذا الباب تكلم رسلان بادئ الأمر، فكان ردكم قاسيا وزدتم على العين بالعين رجلا. ثم قال صاحب معرفي جليبي بن الأثري موجها الكلام للحلبي: بدأ الأمر هكذا، كتب كاتب مجهول في منتداكم مقالا بعنوان خيانة الإسلام، بعد أن كان رسلان ينقض الدستور الإخواني وحق له، صار الآن يؤيد الجديد، بتاريخ 14 من شهر يناير من هذا العام. ثم قال: بعد ساعة ونصف من نشر هذا الكلام كتب فراج في موقعه: أعيد وأكرر الكلام لجليبي بن الأثري، أعيد وأكرر، بعد ساعة ونصف كتب هذا الضال، وهذا يعني ما يعني. ثم قال للحلبي: فتبينوا وتحققوا وانتبهوا، ولا أظنكم تحتاجون لتوضيح أن كاتب المقالة الأولى، يعني في منتدى الضرار، هو عماد فراج على أغلب تقدير. وهنا رابط مقال عماد فراج الضال بعنوان هل كفر ابن رسلان؟ فكان هذا الموضوع بداية الشرارة التي جعلت رسلان يرد على من اتخذ موقعكم منزلا لشبه الخوارج، شبه اتخذها الخارجي فراج ليضرب بها شيخنا باسم منتداكم. نعم، لقد تم تكفير رسلان بكلام تم نقله من موقعكم، وهذا يثير ثائرة أحلام الناس. ثم قال الأخ في مشاركته مخاطبا الحلبي: وأخيرا قال رسلان: ينبغي عليها، يعني مصر، أن تقف في وجهه، بل أن تصفعه على قفاه، لأن رسلان الآن يعتبر أن منتداكم مفتوح للتكفيريين لنشر ما شاءوا، وهذا إيواء لمحدث وطعن في مصر من الوراء، لأن رسلان ومن معه يحاربون ليل نهار هؤلاء الخوارج، فلا يعقل أن يأتي الحلبي ويفتح لهم منتداه ليكتبوا ما شاءوا ويسكت عنهم، ولا يعقل أن تفتح مصر أبوابها لمن يريد تخريبها أن يكتب في منتداكم. ثم ذكر رد الحلبي: قتلت نفسك يا فلان. ثم قال: فكتب لكم رسلان مستفسرة: هل حقا أنت من كتب تلك المقالة؟ ووصف المنتدى بالمرحاض لما سبق بيانه من فتح الباب للتكفيريين والطعانين علكم ترجعون إلى السنة، لأنه لا يعقل أن تسمح لمحدث أن يأخذ مايكروفون مسردكم ليلقي شبهه على الناس ثم يسكت أهل السنة على ذلك. ثم قال للحلبي: ثم جاء ردكم بعنوان نعم هذا مقالي، ثم كتبتم ردا آخر بعنوان التمحيض، وأضفتم مقالا آخر بعنوان أيا سامعي، وزاد الطين بلة بتكفيركم الضمني له، لأن القوم زعموا أنه وصف منتدى فيه آيات وأحاديث بالمرحاض، وهذا بهتان عظيم ما قاله ولا لمح إليه قط. ورسلان وصف المنتدى بالمرحاض لأنه سمح للتكفيريين بنشر سمومهم هنا، وأصبح كالمرحاض الذي يذهب إليه كل مزنوق أي تكفيري ليقضي حاجته أي ليبث سمومه، توصيف شديد ولكنه في محله، إلى آخر ما قاله الأخ في مقاله. وجاء رد الحلبي سريعا، فبعد حوالي ساعة ونصف في العاشرة والدقيقة التاسعة والعشرين من الليلة نفسها، كتب علي بن حسن الحلبي المشرف العام معلقا: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جليبيب الأثري، ونقل بعض كلامه موجها الكلام إلى صاحب المشاركة جليبيب الأثري: أخي كلامك يحتاج تتبعا دقيقا ونقدا كثيرا، وكنت أود من خلال مشاركتك الأولى، ثم وضع علامة التعجب بين قوسين، أن يكون طرحك على غير ما نشر، ولكن أرجو أن تقرأ كلامي بتأن مرة أخرى تستفد إن شاء الله، ويظهر لي والله أعلم أنك كتبت مقالك هذا بعد سماع الرد الرسلاني يوم الأربعاء، لأن فيه وفيه فنظرة إلى ميسرة. فهذا تعليق الحلبي على مقال من شارك عنده بتلك المشاركة ومعرفه جليبيب الأثري. بماذا رد الحلبي على مشاركة جليبيب؟ هل تتبع كلامه تتبعا دقيقا؟ هل نقد كلامه نقدا كثيرا؟ هل كف عن سوء ظنه به؟ هل أبقاه أو حضره أو حذفه؟ وهل ما زال جليبيب ينتظر ميسرة الحلبي أم ما زال الحلبي في إعساره؟ لقد قامت الحجة على الحلبي وبلغت وفهمها ولم يبق له عذر، فلماذا يولول أقوام معه بأنه مظلوم مسكين معتدا عليه؟ ومع أني أعلم يقينا قيام الحجة عليه من غير مشاركة أحد، إلا أني أردت أن أقطع لجاجه بنسف حجته الضاحضة في بكائه وإعواله وولولته وتشكيه واستدراره للعطف وليس له بأهل، واستجلابه للشفقة وليس لها بمحل. والحلبي كما ذكرت قبل جاهل كذاب مبتدع مخادع، وهاكم أيها الناس في كل فج وبكل سبيل أمثلة لذلك. فأما جهله فقد ظهر في مواطن كثيرة منها: أولا جهله بالتوحيد وتأييده لمشروع أول مزار في بلاد التوحيد والسنة، وذلك بمقال هبلي من الهبل أو هبلي نسبة إلى هبل، ومناصرته للبدعة والمبتدع. الحلبي يناصر ويؤيد عودة الابتداع إلى أرض الحرمين، ويساهم في اتخاذ ذرائع الشرك الأكبر في بلاد التوحيد والسنة. قال له الشيخ الحصين حفظه الله: أقنع من تفضل باقتطاع شيء من وقته لاستقبالك أن يضع هذا المشروع البدعي التجاري في فلسطين، وهي بلد الحلبي المليئة بالأوثان، ولا أذكر أنك نهيت عنها أو جعلت ذلك أكبر همك في عشرات المؤلفات التي لا ينافسك أحد في عددها، ولا تعن الشيطان وأعوانه علينا. ولو أن الحلبي قصر هذا التقصير المعيب وتقاعس عن نصرة التوحيد العملي لجهله وحماقته وتوقف عند ذلك، لكان أهون من بذل المجهود لسانا وبنانا وحالا في جمع الآثار البدعية لتقدم للمبتدعة سهلة سائغة. والذي يفعل ذلك ما الذي عنده من العلم؟ والحلبي لا يتوقف عند حد المساهمة والترويج لذرائع الشرك الأكبر في ديار التوحيد والسنة، بل يكذب على من حارب المشروع الشركي. قال الشيخ سعد الحصين حفظه الله للحلبي: ولا تكذب على سائر من ذم بأنه لم يرى أو لم يعرف حقيقته، فهم أعرف به وبصاحبه منك وأكثر غيرة على الدين. ومما يدل على حماقته وجهله أنه إذا روجع فيما تورط فيه من الجناية على التوحيد وأهله قال: لقد شارك في ذلك فلان وفلان وفلان من أصحاب المناصب أو أصحاب الأموال، فيقلد في هذا الأمر الخطير والخطب الجليل ويرمي غيره من أهل السنة بالتقليد. فسبحان من جعل هذه الرزايا والبلايا في مسلاخ هذا الحلبي. والواجب عليه أن يتوب من مناصرة الشرك ومؤازرة البدعة وأهلها. ثانيا، مما تورط فيه بجهله وحماقته ما أتى به من سب وشتم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه أبي أيوب رضي الله تعالى عنه. ومع أن أخص صفات الحلبي الجحود، وأنه يأكل على كل مائدة ويمد يده لكل معط ومتصدق، ومع أنه يتخذ الشيخ الألباني رحمه الله مشروعا استثماريا ويجعل التصاقه به واقترابه منه شبكة يصطاد بها مالا وجاها وذكرا يرفع به خسيسته، مع هذه الخصال وغيرها ما كان للحلبي أن يتورط في سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسب صاحبه رضي الله تعالى عنه. وقد كنت ذكرت للحلبي ما ذكره الشيخ أحمد شاكر رحمه الله مما وقع مع والده من أمور وصدر منه من حكم في حق الخطيب الذي قال كلمة عدت تعريضا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يرد الخطيب بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم تعريضا. ونقلت له دلالة الشيخ أحمد شاكر بعض المتهورين من أمثال الحلبي على كتاب الصارم المسلول لشيخ الإسلام رحمه الله ليعرف خطر ما اجترم وسوء ما صنع. وأدله اليوم على الشفاء للقاضي عياض في باب بيان ما هو في حقه صلى الله عليه وآله وسلم سب أو نقص من تعريض أو نص. وكذلك أدله على كتاب تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء للجلال السيوطي، ففيهما ما يقطع اللجاج ببحث هذه المسألة على نحو يوافق ما صدر منه لئلا يماري وهو في المراء راسخ في هذا الذي اجترمه وتورط فيه. ثالثا، ما تورط فيه من لمز لعيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم متابعا للتكفيري النجساوي ومجزيا إياه خيرا، ثم دفاعه بأنه علق نزول المسيح في قرية الشيخ على شرط. ويقال للحلبي الجاهل إن الشرط الذي علق عليه التكفيري النجساوي نزول المسيح في غير ما ذكرت النصوص نزوله فيه، هذا الشرط الذي ذكره من الممكن عقلا وليس من المستحيل عقلا، وعليه فقد زدت أنت يا حلبي على ما أتى به التكفيري من لمز للمسيح عليه السلام، زدت لمزا وشتما. والآن الذي لا يفهم هذه الأمور الظاهرة من أصول الاعتقاد ولا يفرق في مسائل التوحيد العملي بين ما هو توحيد وما هو شرك، ولا يتورع عن إطلاق اللفظ القبيح من الشتم والسب في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه رضي الله عنه، وكذلك يتورط في سب ولمز رسول من أولي العزم من الرسل وهو عيسى عليه السلام الذي يأتي بهذا وغيره. ما هو العلم الذي عنده ليحمل عنه؟ وما الجهل الذي جانبه فلم يتلوث به؟ ورابعا، مما يبرهن على جهل الحلبي وحماقته ادعاؤه أنه يرد بمقالات جعلها تفاريق تفاريق تحت عنوان عام هو تحذير عقلاء الأتباع من دعوة شرط نيمة، لا دعوة علامة تعجب وشرط نيمة، دكتور رسلان من افتح القوس تحريري موطن النزاع علامة تعجب، أغلق القوس علامة تعجب أخرى، علامة داخلية وعلامة خارجية. وكما قالوا قديما أول القصيدة كفر، أقول اليوم أول المقال جهل وضلال. الحلبي يخطئ في عنوان مقاله فكيف بمقاله؟ وقبل بيان جهله أقول، قد يقول قائل الحلبي يسبك ويشتمك وأنت تصوب له عنوان السباب والشتم، والجواب نعم، لأني أولا آنف أن يسبني ويشتمني سفيه جاهل بغير الفصيح من القول والبليغ من الكلام. ثانيا، لأن عرض اللغة من عرض المسلم، وقد قال الشيخ بكر أبو زيد وليس هو من الغلاة على تصنيف الحلبي المبتدع، قال في حكم الانتماء: وإمراض اللغة مرض في الدين. ثالثا، لأن ذلك من هدي المتقدمين من سلفنا الطيبين، وقد سمع جبل من جبال النحو واللغة وعبد الله ابن أبي إسحاق الحضرمي سمع الفرزدق ينشد: إليك أمير المؤمنين رمت بنا هموم المنى والهوجل المتعسف، وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحة أو مجلف. فقال الحضرمي للفرزدق: على أي شيء ترفع أو مجلف؟ فقال الفرزدق: على ما يسوءك وينوءك. وأنكر عليه الحضرمي كذلك قوله: مستقبلين شمال الشام تضربنا بحاصب كنديف القطن منثور، على عمائمنا تلقى وأرحلنا على زواحف تزجى مخ هاريري. قال ابن أبي إسحاق للفرزدق: أسأت، إنما هي رير. وكذلك قياس النحو في هذا الموضع. فلما ألحوا على الفرزدق قال: على زواحف نجيها محاسيري. فترك الناس هذا ورجعوا إلى القول الأول. وكان عبد الله بن أبي إسحاق يكثر الرد على الفرزدق، فهجاه الفرزدق بقوله: فلو كان عبد الله مولا هجوته، ولكن عبد الله مولى مواليا. فلم يلتفت الحضرمي إلى عرضه، والعرض موطن المدح والقدح من الإنسان، وإنما التفت الحضرمي إلى عرض اللغة فقال: قد لحنت في هذا أيضا، وصوابه مولى موال. لذلك كله أقول للحلبي الضال: عنوان مقالاتك التافه لحن وسفه وضلال. عنوان مقالاته هو تحذير عقلاء الأتباع من دعوة شرط نيمة، لا دعوة علامة تعجب وشرط نيمة، دكتور رسلان من افتح القوس تحرير موطن النزاع علامة تعجب وأغلق القوس وعلامة تعجب أخرى. وهذا بيان تخليطه وجهله. في القاموس المحيط دعا دعاء ودعوى، والدعاء الرغبة إلى الله عز وجل، والدعا كذا زعم أنه له حقا أو باطلا، والاسم الدعوة والدعاوة ويكسران، والدعوة أيضا كما في التهذيب وغيره وهو قول الشارحي. وقال صاحب القاموس أيضا في بصائر ذوي التمييز: الدعاء الرغبة إلى الله، وقد دعا يدعو دعاء ودعوى، والدعاء إلى الشيء الحث على قصده، وادعى كذا زعم أنه له حقا كان أو باطلا، والدعوة الحلف والدعاء إلى الطعام، والدعوة للدعاء. قال تعالى: فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. ولا شك في أن الحلبي لا يريد هنا بالدعوة الدعوة إلى الشيء، وإلا كان عنوان مقالاته من دعوة إلى دعوة فلان إلى تحرير موطن النزاع، وهذا حينئذ كلام من لا يعقل. فلا شك في أنه يريد بالدعوة إلى تحرير موطن النزاع الحث على قصده، ولا شك أيضا في أنه يريد بالدعوة ادعاء الشيء بالباطل، وهذه الدعوة لا يستعمل معها إلى في هذا الموضع، فلا يقال ادعى فلان إلى كذا إلا إذا أراد الانتساب إليه كما في ادعى إلى غير أبيه، وهو غير مراد له قطعا. فيبقى استعمال الحلبي متهافتا ركيكا، بل هو لحن وخطأ وإحالة. فإن قال إنما جعلت إلى للدعوة لا للدعوة، فأردت من دعوة فلان إلى تحرير موطن النزاع، قيل بقيت دعوة بلا معنى. وإن قال إنما أردت دعوة فلان إلى تحرير موطن النزاع، فالجواب هذا لا يجوز كما تقدم. وجهل الحلبي بهذه الفروق بين معاني الألفاظ على حسب سياقاتها وعينه جهله وجهل أسلافه من الجهمية، الجهل الذي ورطهم في الإرجاء والتجهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: مثال ذلك أن المرجئة لما عدلوا عن معرفة كلام الله ورسوله أخذوا يتكلمون في مسمى الإيمان والإسلام وغيرهما بطرق ابتدعوها، مثل أن يقولوا: الإيمان في اللغة هو التصديق، والرسول إنما خاطب الناس بلغة العرب لم يغيرها، فيكون مراده بالإيمان التصديق. ثم قالوا: والتصديق إنما يكون بالقلب واللسان أو بالقلب، فالأعمال ليست من الإيمان. وقال محمد بن نصر المروزي رحمه الله: وقد وهمت المرجئة في تفسيره، يعني الإيمان، فتأولوه على غير تأويله، قلة معرفة منهم بلسان العرب وغور كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد أعطي جوامع الكلم وفواتحه واختصر له الحديث اختصارا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب، فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه، ولا يكون الأمر كذلك، ويجعلون هذه الدلالة حقيقية وهذه مجازة. كما أخطأ المرجئة في اسم الإيمان، جعلوا لفظ الإيمان حقيقة في مجرد التصديق وتناوله للأعمال مجازا. وعدم فهم الحلبي للغة يورطه في الخطأ المحيل للمعنى في عنوان مقالات يوجهها لعقلاء الأتباع. نعم، يجب عليهم أن يحذروا هذا الجاهل وجهله. وجهله باللغة أيضا كان سببا في تورطه في الإرجاء القبيح. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وليس لفظ الإيمان مرادفا للفظ التصديق كما يظنه طائفة من الناس، وذلك أن الإيمان يفارق التصديق، أي لفظا ومعنى، فإنه يقال صدقته فيتعدى بنفسه إلى المصدق، ولا يقال آمنته إلا من الأمان الذي هو ضد الإخافة، فيقال آمنته من الأمان لا من الإيمان. فمن الذي قال إن لفظ الإيمان مرادف للفظ التصديق؟ هل المعنى يصح إذا استعمل في هذا الموضع؟ فلما قلت إنه يوجب الترادف؟ فجهله بأمثال هذه الفروق ورطه في الإرجاء القبيح ومتابعة جهم وشيعته. خامسا، مما يدل على جهل الحلبي وحماقته ادعاؤه التناقض في الجمع بين اتهامه بالتكفير ورميه بالإرجاء. قال عني: نقل قول السلف شرطة نيمة ما شاء الله على متى تعجب، هو بهم خبير على متى تعجب، وشرطة نيمة في معرض طعن منه بي، كل من خالف السنة تناقض، وصدق السلف وأخطأت أنت طريقهم، وما سبق كله بعض دليل على ذلك، وبخاصة موضوع الجمع، افتح القوس علامة تعجب، أغلق القوس، بين اتهامي بافتح القوس التكفير علامة تعجب، أغلق القوس، ثم رمي بافتح القوس الإرجاء علامة تعجب، أغلق القوس شرط نيمة على متى تعجب. كما لو قيل في وصف شخص ما ناصبي علامة يساوي رافضي، وقوله ناصبي مع الاتيان بعلامة التساوي ناصبي يساوي رافضي يفسد عليه الاستدلال، لأنه يريد الجمع بينهما لا التساوي بينهما، ولله في خلقه شؤون. قال: ضدان لا يجتمعان، أرس على بر كما يقال عندنا، أي عندهم. قال ويقول لي: أرس على بر كما يقال عندنا، ما لكم كيف تحكمون؟ وسنرس على بر إن شاء الله يا حلبي كما يقال عندكم، وأنت تثبت لنا بدليل جديد كل يوم جهلك وحماقتك. لقد قلت الذي قلته فيك مرجئي خارجي اقتداء بالسلف أنفسهم، وسآتيك إن شاء الله بأقوالهم عينها، وأنت لقلة خبرتك بأقوال السلف حسبت ما قلته تناقضا. أخرج الدارمي في سننه بسند صحيح، والآجري في الشريعة، واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة، عن أبي قلابة قال: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف، أي صار المرجئي خارجيا يا حلبي. وأخرج الدارمي في سننه، وابن سعد في الطبقات، عن أبي قلابة أيضا قال: إن أهل الأهواء أهل ضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار، فجربهم، فليس أحد منهم ينتحل قولا فيتناهى به الأمر دون السيف، فينتهي به الأمر دون السيف، فاهم يا حلبي؟ قال أبو قلابة: وإن النفاق كان ضروبا. ثم تلا قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. قال: فاختلف قولهم، يعني المنافقين، واجتمعوا في الشك والتكذيب. وإن هؤلاء يعني أهل الأهواء اختلف قولهم واجتمعوا في السيف، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. وأخرج الفريابي في القدر عن سلام بن أبي مطيع قال: كان أيوب السختياني يسمي أصحاب البدع خوارج، واخد بالك حلبي، ويقول أيوب: الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا في السيف. فأنت ترى يا حلبي أن السلف الذين قل هو بهم خبير على سبيل التهكم والاستنكار هم الذين وصفوك بالخارجية، كل أصحاب البدع خوارج كما قال أيوب رحمه الله، فالمرجئي خارجي كما قال السلف يا حلبي. وأيضا فأنت تتهجم على تكفير المسلمين بلا موجب، وصيرت منتداك مباءة للتكفيريين، وجعلته مجمعا لأصحاب البدع. أخرج الآجري في الشريعة، وابن أبي بطة في الإبانة، عن الزهري رحمه الله قال: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على الملة من هذه، يعني أهل الإرجاء. وأخرج عبد الله بن أحمد
في السنة، والخلال في السنة، واللالكائي في أصول الاعتقاد. عن إبراهيم النخعي قال: لأنا لفتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة، والأزارقة فرقة من الخوارج من أتباع نافع بن الأزرق. وأخرج اللالكائي بسنده عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين قال: ما ليل بليل ولا نهار بنهار أشبه من المرجئة باليهود. وأخرج عبد الله بن أحمد في السنة واللالكائي في أصول الاعتقاد عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: المرجئة يهود القبلة. وقال شريك القاضي وذكر المرجئة فقال: هم أخبث قوم، حسبك بالرافضة خبثا، ولكن المرجئة يكذبون على الله. فقد تحقق القول فيك يا حلبي من كلام السلف ومما شهد به الواقع عليك من فعلك وقولك، فالتناقض إذن في ذهنك أنت وقلبك وعقلك، والله المستعان. فهذا بعض ما يتعلق بجهله. وأما كذبه الذي يقسم عليه يمينا غموسا فاجرة ولا يبالي، فقد نقل قولي له: لقد نصحتك ونهيتك آخر مرة رأيتك لما زرتني عن الغلو في الشيخ ربيع. ألم أقل لك لماذا قل من حج ولم يزر الشيخ ربيعا فما تم نسكه؟ وقد اعتذرت عن الغلو يومها بما لم يقنع صغار طلاب العلم ممن كان حاضرا وأحصى عليك لفظك وسجل لك صوتك. قال الحلبي كاذبا: قلت هذا كله والله كذب وافتراء. وأعجب والله يا حلبي من جرأتك على الكذب، ومن جرأتك على القسم عليه، أعجب من جرأتك على الله ومن حلم الله عليك. وأقسم بالله العلي العظيم أنك كاذب تقسم على الكذب. وتقول يا حلبي: آخر مرة لقيتك فيها زائرا لك هي أولاها أيضا فهي الأولى والأخيرة. يا حلبي إذا كنت كذوبا فكن ذكورا. وأقسم بالله العظيم ويقسم جم غفير من البشر رأوك وسمعوك أنك كذاب أشر. يا كذاب، لقد زرتني 3 مرات، لقيتك 2 مرات منها ولم أنظر في وجه المبتدع في 3، وإنما طحنك طلاب العلم في تلك الزيارة في المسجد، حتى جاءك أبو عبد الرحمن الأمريكي وأنت جالس على الكرسي في المسجد الشرقي، فنظر في وجهك وقال لك: أنت علي الحلبي؟ فقلت نعم. فقال: أنت يقول العلماء عنك إنك مبتدع، ثم ذهب عنك ولم ينظر في وجهك. وهذا بيان زيارات الحلبي لي، أسوقها لا ليذكرها فهو ذاكرها، ولكنه يكذب ليحافظ على بقية المخدوعين به، وإنما أذكره ليعلم الناس كل الناس أن هذا الحلبي كذاب أشد. الزيارة الأولى كانت في يوم الجمعة 24 من شهر الله المحرم 29400 الموافق 1 فبراير 2000. وقد حضرت معي يا حلبي الخطبة، وكنت أدافع فيها عن العلامة الألباني رحمه الله، وتكلمت بما يسر الله، ثم صليت وقدمتك لتدافع عن الشيخ الألباني، فتكلمت بما تكلمت به، وهو منشور بصورتك وصوتك وبتاريخه على الشبكة العنكبوتية. وهذه الزيارة هي التي قلت عنها في أولى مقالاتك التافهة فيما نحن فيه، قد كان منا قبل 4 سنين زيارة للدكتور محمد سعيد رسلان في بيته ومسجده من قريته، وألقيت كلمة توجيهية للطلبة عنده. نعم يا حلبي، ثم انصرفنا إلى البيت، وكانت هذه الزيارة في التاريخ الذي ذكرت لك، وهذا التاريخ كان سابقا لإظهار بدعك التي أظهرت بعد وحشرتها في تسويدك عن منهج السلف الذي تدعيه. وها أنت تكذب نفسك بنفسك، ويكذبك صوتك وصورتك، وكل منشور بتاريخه على الشبكة العنكبوتية لمن أراد أن يعرف دجال عمان الكذاب الأشر الذي يتأكل بالكذب والخداع ليعرفه على حقيقته. وهذه الزيارة كان معك فيها من لو أنصفك وراعى الله فيك لأخبرك وذكرك وأخذ على يديك. وقد كانت هذه الزيارة بميعاد سابق، ولم تكن قد أظهرت بدعك بعد، لذلك قابلتك وتركتك تلقي الكلمة التي ذكرت أنها كانت كلمة توجيهية للطلبة عندي، فهذه هي الزيارة الأولى. وأما الزيارة الثانية فقد كانت في 1834 الموافق 23 فبراير 1900، وكانت بميعاد سابق أيضا، وكانت في غير يوم جمعة، ولم تكن في موعد صلاة بل كانت قبل الظهر. وقد جئت إلى البيت لا إلى المسجد، وكان معك بعض الذين كانوا معك في زيارتك الأولى يوم الجمعة، وهي التي نشرت كلمتك فيها بتاريخ إلقائها. كانت الزيارة الأولى قبل كتابتك كتابك منهج السلف وظهوره بعام، وأنت تقول إن الزيارة اليتيمة التي قمت بها كان معك فيها كتابك، الذي تقول لعلها كانت ملازم غير مجلدة كما أتذكر من كتاب منهج السلف الصالح. وأقول لك يا كذاب، يا حلبيه يا كذاب، لقد أتيت معك بنسختين مجلدتين، أهديتني واحدة وأهديت عبد الله الأخرى، وكانت من الطبعة الأولى التي كانت تعرض في معرض الكتاب بالقاهرة في تلك السنة، وهي سنة 1900. وزيارتك الأولى كما هو على الشبكة العنكبوتية كانت سنة 1800 يا كذاب، قبل زيارتك الثانية سنة 1900 بفترة هاتفت عبد الله وأخبرته أنك تريد مهاتفتي، فوعدك ووفى. وأخبرتني مهاتفة أنك كتبت كتابا وأنك ترسله إلى العلماء وطلاب العلم وتريد أن ترى رأيي فيه، وأخذت أنا أعتذر وأخذت أنت تلح، وقلت إنك ستكلف أحد طلابك بإرساله عبر البريد الإلكتروني الخاص بعبد الله، وقد فعل ذلك الطالب وأرسله كما قلت. طبع لي منه 50 صفحة، وما زال ما أرسلته عندنا على حاله التي أرسل عليها لم يحذف بعد، وكل ورقة تطبع منه في الطابعة في خلفيتها أنه غير مصرح بطبعه. لم يطبع لي سوى 50 صحيفة ولم أنظر في سواه، ولكنها كانت كافية للحكم على الكتاب بأنه كتاب فتنة وبلاء. ثم جئت للزيارة للمرة الثانية في التاريخ الذي ذكرت لك، وكان معك الكتاب وقد طبع طبعته الأولى سنة 1800 الموافقة لسنة 1900، وكان الكتاب وقتها يعرض في معرض القاهرة للكتاب. ولما استقر بك المجلس سألتني هل وصل الكتاب الذي أرسلته إليك عن طريق الشبكة؟ فقلت لك نعم وصل الكتاب. قلت هل قرأته؟ قلت لم أحصل إلا على 50 صحيفة نظرت فيها نظرا عابرا وأرى أنه سيحدث فتنة ويثير فرقة. قلت لقد بدأت الفتنة فعلا وبدأت الردود عليه. فقلت لك كم لك من كتاب؟ قلت كثير. فقلت لك أيضيرك لو أنك لم تؤلف هذا الكتاب؟ لو كان لك 100 كتاب فهبها 99 واقنع بما كتبت واعتبر هذا الكتاب لم يكتب حتى لا تكون فتنة، ومهما رد عليك فلا تجب، فلست كاتبة. وقد صادفت هذه النصيحة منك بقدر الله موضعا، حتى إنك كتبت لما رجعت إلى الأردن مقالا في 22 من شهر فبراير 1929، قلت فيه إن عاقلا من عقلاء هذا الزمان وعلمائه قد نصحني نصيحة عظيمة غالية إلى آخر ما قلت. وقد ذكرت في زيارتك الثانية هذه أن الشيخ ربيعا لا يرضى عن كتابك، وإن كان لم يكتب بعد عن الكتاب شيئا، فقلت لك ولما لم ترسله إليه كما أرسلته إلى من هو دونه؟ فقلت لقد أرسلته إليه، قلت لعله لم يصل إليه، قلت لقد وصل إليه يقينا ونظر فيه يقينا. فقلت لك الذي تقسم كاذبا على أنه لم يكن، لقد كنت تقول من حج ولم يزر الشيخ ربيعا فما تم نسكه، وعاتبتك على غلوك، وقلت لك نصا أجعلت زيارة الشيخ في الحج منسكا، ورحت تتكلم بسماجتك المعهودة وتطويلك البائخ البارد، واعتذرت من البقاء واستنظرتك حتى نتم واجب ضيافتك، فذكرت موعدا اقترب أوانه وحضر الظهر، فخرجنا إلى المسجد فصلينا ثم خرجنا وطلبنا من قائد السيارة التي أتت بك وممن جاء معك ومن كان حاضرا أن يكونوا أمامنا، وماشيتك إلى الطريق الزراعي وانطلقت ومن معك. لم تكن قد ظهرت بدعتك بعد، فاستقبلتك واستنصحتني فنصحتك. كل هذا كان في الزيارة الثانية في تاريخها الذي ذكرت لك، ولم تلقي فيها كلمة، وإنما جئت إلى البيت ومنه إلى المسجد لصلاة الظهر، ومنه إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم، وظهرت في الليل في إحدى الفضائيات في لقاء مع محمد الزغبي، ثم تقول بعد ذلك كاذبا يا كذاب آخر مرة لقيتك فيها زائرا لك هي أولاها أيضا، فهي الأولى والأخيرة، بل هذه هي الزيارة الثانية يا كذاب. ولا أقول إنك جننت، ولا أقول إنك اختلطت، بل أقول إنك تتعمد الكذب وتقسم عليه شأن أهل البدع الخائنين. ظهرت بدعك بعد هذه الزيارة، فلم يعد مجال للقائك ولا للنظر في وجه المبتدع، فألقيتك في كهف النسيان حتى كانت الزيارة الثالثة. ووقع ما تتوهمه أنت على غير حقيقته، وأنت صاحب توهمات معلوم وبها مذكور. قلت ثم حاولنا، علامة تعجب بين قوسين، الزيارة له بعدا في المكان نفسه بترتيب معه من خلال زميل فاضل له درس الطب معه لا أظنه يجحده. وقد ذكرت يا حلبي الزميل الفاضل بعد بطريقتك السمجة الركيكة في قولك اغترارا بتزكية سيد من أفاضل قدماء زملائك الأصحاب بنية حسنة منه ولا ريب، لكن لعله لم يحالفه توفيق ربه تعالى بما رغبني فيه بك مما غرني به فيك. وأقول لك يا كذاب إنك لم تتعلم شيئا من الشيخ الألباني رحمه الله، بل لقد كنت شؤما عليه، خلطت في مسائل الإيمان ولم تحكمها تعلما، فوقعت في الإرجاء واعتقدته، وما زلت عليه ولم ترجع عنه كما يقول الشيخ الفوزان إلى يوم الناس هذا. فلما هجمت تترست بالألباني فجعلت عرضه دون عرضك ودينه دون بدعتك، وكان هذا جزاءه منك، مع أنه لولا أن قيضه الله تعالى لك لكنت تبيع مناديل الورق الآن لقائد السيارات في شوارع عمان. أو كنت الآن مناديا في أحد مواقف السيارات به، ليتك أخذت بنصيحة اللجنة الدائمة، حيث قالوا لك ولأمثالك ممن تشبعوا بما لم يعطوا وعلى من لم ترسخ قدمه في العلم الشرعي ألا يخوض في هذه المسائل حتى لا يحصل من الضرر والفساد في العقائد أضعاف ما كان يؤمله من الإصلاح. أيها المرقماتي المتفلسف، يا مقرر مذهب الإرجاء على الطريقة العصرية ببتر نصوص السلف وتحريفها وسوء فهمها، اقرأ قول شيخ الإسلام رحمه الله، وكثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم، ممن هو في باطنه يرى رأي الجهمية والمرجئة في الإيمان وهو معظم للسلف وأهل الحديث، فيظن أنه يجمع بينهما أو يجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف. وقال أيضا رحمه الله: لكن هؤلاء ظنوا أن الذين استثنوا في الإيمان من السلف كان هذا مأخذهم، لأن هؤلاء وأمثالهم لم يكونوا خبيرين بكلام السلف، بل ينصرون ما يظهر من أقوالهم بما تلقوه عن المتكلمين من الجهمية ونحوهم من أهل البدع، فيبقى الظاهر قول السلف والباطن قول الجهمية الذين هم أفسد الناس مقالة في الإيمان. أيها الأفاك الأشر، كيف يزكي عندك من لا تعرفه من لا تعرفه؟ إن الزميل الذي ذكرته لم يكن يوما زميلا إلا في وهمك أو في ادعائه. إن الرجل الذي أتى بك من غير أن يعلمني ومن غير أن يأخذ لك مني موعدا يا كذاب لم يدرس معي يوما شيئا. أنا تخرجت في كلية الطب البشري بجامعة الأزهر، وهو تخرج في كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، فكيف يكون درس الطب معي؟ هذا مدى علمك به؟ ما الذي تعرفه عنه حتى يزكي عندك من لا تعرفه؟ أخبرك أنه طبيب بشري، هل عالجك من مرض ألم بك؟ لعله أخبرك أنه طبيب بيطري واعتقدت أنت أن هنالك كلية للطبين معا، البيطري والبشري، هي كلية الطب البشطري، ولست أجحد معرفته ولا فضله، ولكن أنت لا تعرف الرجل يقينا، فكيف يزكي عندك من لا تعرفه من لا تعرفه؟ أنت كذاب أشر، ولا أقول إنك مصاب بالماليخوليا، هذا شرف لا تستحقه، فوالله إن مكانك خلف أسوار البيمارستان أشرف لك وأكرم لذويك وأفضل للأمة من كونك طليقا تعلم الكذب وتجود فنونه وتدرب جراءك على الفجور في الخصومة واللدد في الخصام. وأما الزيارة التي ما تزال تردد خبرها متوهما فيها أمورا لم تكن، وهي التي تقول فيها: تلكم الزيارة الشهيرة قبل سنتين اثنتين، والتي هرب فيها ولا أقول تهرب من لقائنا الزنات خليفة جه، ولا أقول تهرب من لقائنا بل هرب، وذلك في صحبة كريمة مباركة في قصة دراماتيكية فاشلة. ما شاء الله يا حلبي، بقيت تعرف تقول دراماتيكية شوية وتقول جود مورنينج. قال: أرخينا بتقبلها عنان حسن ظن أخطأ طريقه، وللأسف الشديد بوجود الشهود والشواهد والله عليم شهيد. نعم يا كذاب يا دجال عمّا، والله عليم شهيد. اعلم يا هذا أن الرجل الذي تدعي كاذبا أنه زميل لي درس الطب معي وأنت لا تعرفه، أتى بك من غير موعد ولا إعلام لي بك ولا به، يا هذا أين يذهب بك؟ كيف أعطي موعدا للقاء مبتدع؟ كيف أعطي موعدا للقاء مبتدع؟ أنا لا أجالس مبتدع ولا أسلم عليه ولا أرد عليه سلاما ولا أماشيه، فكيف أقبل زيارته؟ وما الداعي لأن أعطيك موعدا ثم لا أقابله؟ يا هذا، إن الرجل أتى بك من غير إعلامي بشيء، فضلا عن ضرب موعد للقائك، وأخبرك بما أخبرك به من القصة الدراماتيكية الفاشلة بفصولها من كيسه، وما عرفت من ذلك شيئا إلا منك أنت بطريقة غير مباشرة، لأنك ليلتها ظهرت في قناة البصيرة حكيت أمورا عجيبة لا أدري من أين أتيت بها، وجاء من سمع ذلك، ومن سمع به ممن هو قريب مني جاء متعجبا يقول أي شيء هذا، وأما من كان بعيدا فقد أصابه القلق بسبب ما اتفكته أنت من سيارة الإسعاف ومستشفى عين شمس التخصصي وغير ذلك، فقد أخذوا يسألون هاتفيا ليطمئن، وما عرفت الأمر على حقيقته حتى جاء إلي من أتى بك، ومن أخبرك بما أخبرك به جاء معتذرا مريدا أن يكذب نفسه أمام الدنيا، فقلت له ما هذا الذي قيل؟ فقال إنه أراد الاتصال الهاتفي بي فلم يتيسر، وكان من نفسه قد وعدك بالمجيء بك فلم يجد بدا من أن يفعل ما فعل وأن يقول ما قال، لمته وأثنيته عن أن يكذب نفسه علانية، وأخبرته أني اعتدت على أن يكذب الناس علي، فلا تثريب عليك في هذا ولا تعد، وصبرت حتى لا يمس بكلمة، وتحملت ما تحملت حتى كذبت أنت وصرت هبلة ومسكوها طبلة، تقول تهرب لا بل هرب نعم، هرب ولا أقول تهرب، إلى آخر هرائك. هذا ما وعدت أحدا بلقائك، وكيف وأنا لا أريد لقائك ولا أحب النظر في وجهك ولا سماع اسمك؟ أنت يا دجال عمان كذاب أشر، تقول كاذبا هرب فيها ولا أقول تهرب من لقائنا، ممن أتهرب أو أهرب يا كذاب؟ لقد أذنت بلقائك في المرتين السالفتين لأنه لم يكن قد ظهر منك شيء، لما أظهرت بدعك حق الدين أنك إذا جئت لزيارتي أن أطردك. كيف أعطي موعدا للقاء مبتدع يا كذاب؟ أخرج اللالكائي في اعتقاد أهل السنة أبو نعيم في الحلية وابن بطة في الإبانة الكبرى والهروي في ذم الكلام عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وأخرج اللالكائي وأبو نعيم عنه رحمه الله تعالى قال من جلس مع صاحب بدعة ورثه الله العمى. قال الفضيل رحمه الله من جلس مع صاحب بدعة ورثه الله العمى. وأخرج ابن بطة في الإبانة الكبرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال أهل البدع لا ينبغي لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس بهم. وفي الآداب الشرعية أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال في رسالته إلى مسدد ولا تشاور صاحب بدعة، لا تشاور صاحب بدعة في دينك ولا ترافقه في سفرك. وفي الإبانة الكبرى عن حبيب رحمه الله قال كان محمد بن سيرين إذا سمع كلمة من صاحب بدعة وضع إصبعيه في أذنيه ثم قال لا يحل لي أن أكلمه حتى يقوم من مجلسه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله وتجب عقوبة كل من انتسب إليه، يعني أهل الأهواء عموما، أو ذب عنهم أو أثنى عليهم أو عظم كتبهم أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم أو كره الكلام فيهم أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدري ما هو، أو من قال إنه صنف هذا الكتاب وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق، بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم، يعني أهل الأهواء والبدع، ولم يعاون على القيام عليه، فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات، لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء، وهم يسعون في الأرض فسادا ويصدون عن سبيل الله. وأخرج اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد عن الفضيل رحمه الله قال: آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. وأخرجه أبو نعيم في الحلية بلفظ أطول، وأخرج آخرة ابن بطة في الإبانة الكبرى. فكيف أعطي موعدا للقاء مبتدع مثلك يا حلبي ثم تكذب وتقسم على الكذب؟ قال الذهبي رحمه الله تعالى في الميزان: يطبع المسلم على الخصال كلها إلا الخيانة والكذب. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد: ولهذا كان الكذب أساس الفجور، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله تعالى: إن أول ما يسري الكذب من النفس إلى اللسان فيفسده، ثم يسري الكذب إلى الجوارح فيفسد عليها أعمالها. يعم الكذب أقواله وأعماله وأحواله، فيستحكم عليه الفساد ويترامى داؤه إلى الهلكة. وكما قيل قديما: وما شيء إذا فكرت فيه بأذهب للمروءة والجمال من الكذب الذي لا خير فيه وأبعد بالبهاء من الرجال. الحلبي يكذب ويقسم على الكذب لينفي قوله: من حج ولم يزر الشيخ ربيعا فما تم نسكه. الآن تذكره، لقد قلتها له في أول مرة كلمته فيها بعد الرسالة العاجلة، فكتب بعدها ما يزيد على 10 مرات في مقالات مطولة يتقمم منها هنا وهنالك من أجل أن يقول أتباعه: شيخكم يا أولاد يرد على رسلان، فتعالوا وتحلقوا لتزفوا شيخكم. لما لم تذكرها يا كذاب؟ قلتها لك في بيتي أمام نفر من الناس يشهدون عليك، وأنت تنكر أنك جئت إلى زيارتي أكثر من مرة، والقرية كلها تشهد عليك، لقد ماشيتك من المسجد إلى الطريق الزراعي، وكان الناس يتحلقون حولنا ونحن في سيرنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. كل ذلك لأن هذه العبارة موجعة له جدا، كيف يكون خصما لدودا وهو لا يبلغ أن يكون شيئا؟ مثل هذا يكون خصما للشيخ ربيع؟ ومع ذلك فهو يعد نفسه خصما لدودا للشيخ. كيف يقول هذا الخصم اللدود ذو العقل الذاهب والأخلاق المنحطة الهابطة، كيف يقول: من حج ولم يزر الشيخ ربيعا فما تم نسكه؟ هذه تنسف عليه خصومته، فيريد أن يحافظ على الأتباع فيكذب ويقسم على الكذب. يا حلبي، أقصر عن تأكلك بدينك وعرض نفسك على من يدفع. أقول لك ما قاله لك الشيخ الحصين حفظه الله، وقد عرفت عنك عن كثير من أمثالك بناء الولاء على تبادل التأييد، على الأقل اقتطاع شيء من وقته لاستقبالكم فضلا عن الثناء على جهودكم أو دعوتكم إلى ضيافته أو استئجاركم لإتمام مشروعه أو إهدائكم شيئا من متاع الدنيا. أيها المتلون المميع الكذاب، أيها الآكل على كل مائدة الماد يده إلى كل معط متصدق العارض نفسه على كل مشتر، أقصر واعلم يا هذا أن محاولتك الصبيانية للتفريق بين الجيش المصري وقائده هي محاولة العلمانيين والثوار في مصر لتفكيك الجيش المصري وتخريب البلاد وإفساد العباد، فلا تكن عونا لأعداء مصر عليها يا هذا. حمى الله مصر منك ومن أمثالك، وحفظ عليها دينها وجيشها، وحفظ الله عليها أمانها، إنه تعالى على كل شيء قدير. وأعلم أن الأسئلة التي وجهت إليك أنت لا تجيب عنها بشيء، وإن حاولت فهو العبث العابث كما فعلت في شأن الجيش وقائده. وسل المصريين خل المغرضين والمتآمرين، هل تفرقون بين الجيش وقائده؟ وستأتيك الإجابة إن شاء الله بأن من دعا على قائد الجيش فهو داع على الجيش، ومن كان ضد قائده فهو ضده وضد أمن مصر وسلامتها، لأجل ألا تضيع مكاسب الإسلام فيها على مدار ما يزيد على 14 قرنا من الزمان. وأكفيك هذا الآن، فسأعود إن شاء الله تعالى إليك محتسبا عنده تعالى تأديبك وتهذيبك وكف أذاك عن الناس. والله المستعان يا حلبي، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.